قول ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهنا من أي للابتداء، أي بدأت الرحلة من المسجد الحرام. وبعضهم قال اختلفوا من نفس المسجد الحرام أم من بيت أم هانئ بنت أبي طالب، واختلاف الروايات هذه لا يؤثر، لأنه قد يعني بذلك أنه من وكان بيتها قريب على المسجد الحرام من هذا المكان أو من مكة عموما. وإذا سمعنا لفظ المسجد الحرام يطلق ويأتي لأربعة معان، إما أن يقصد به مكة حلها وحرمها أي مكة جميعا، وقد يقصد به مكة الحرم فقط، لأن كما تعلمون مكة هنالك حدود لمكة كمكان، وهنالك حدود داخلية هذه هي الحرم، وقد يطلق ويراد به المسجد الحرام الذي يصلى فيه الآن كمسجد كمكان، وقد يطلق ويراد فيه الكعبة. كل هذه المعاني واردة في لفظ المسجد الحرام. وحرمة المسجد بتوقيف طبعا، ولا يمكن أن نطلق على مكان بأنه يعني محرم إلا بتوقيف من الله تبارك وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام. وحرمة المسجد الحرام بعدم استباحة حرمته بالقتال والدماء أو الصيد أو قطع الأشجار والكلى وغيرها، فهذا هو معنى الحرمة. والحرمة تقتضي القداسة والبركة، الحرمة تقتضي القداسة والبركة للعكس. من المسجد الحرام أي الله تبارك وتعالى ابتدأ رحلة الإسراء بنقل نبيه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو بيت المقدس، والأقصى يعني الأبعد، لو قلنا أقصى هذا المسجد يعني أبعد نقطة فيه، والمسجد الأقصى أي الأبعد عن المسجد الحرام لأنه فعلا في يعني يكون بعيد. وهنا إشارة عندما قال الأقصى إلى أن هنالك مسجد سيكون ثالث بين المسجدين، وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس يسمى أيضا، ويسمى مسجد إيلياء. وهنالك عدة حكم من هذه الرحلة وعدة معاني عظيمة، منها أن الله عز وجل نقل إرث الأنبياء إلى الأمة الإسلامية من خلال وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكان الأنبياء، وأن يصلي بهم إماما. عندما صلى بهم إماما دل على أن الأمة الإسلامية هي أعظم الأمم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم. وكذلك لبيان فضل هذا المكان أي المسجد الأقصى، وله العديد من الفضائل، نذكر منها حديث أن والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا فأعطي اثنتين وأسأل الله أن يعطى الثالثة، فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله، وسأله أنه من خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أي بيت المقدس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام ونرجو أن يكون قد أعطاه الله هذه. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل أن إنسان يخرج من بيته بنية الصلاة في بيت المقدس لا بأي نية أخرى، فيخرج من ذنوبه كمثل يوم ولدته أمه. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى في بيت المقدس ما شرب الماء حتى لا تختلط نية الصلاة بنية أخرى، من شدة تطبيقه وتمسكه بهذا الحديث وحرصه على الأجر العظيم. الله تبارك وتعالى بين أن من صفات هذا المسجد الذي طبعا هو فيه تكون أرض يعني في بيت المقدس تكون أرض المحشر والمنشر كما ثبت في الحديث الصحيح، وهو ثاني مسجد بني في الأرض عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر. أول مسجد بني المسجد الحرام، وأساس بداية وجود المسجد الحرام في زمن آدم عليه السلام. وبعده المسجد الثاني هو بيت المقدس بعد 40 سنة. وفضل الصلاة في المسجد الأقصى كم ركعة؟ كم ركعة؟ الركعة في المسجد الحرام 100,000 ركعة، وفي المسجد النبوي 1,000. طيب في المسجد الأقصى كم؟ نعم؟ لا. الصلاة هنالك حديث الصلاة في المسجد النبوي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. الصلاة في المسجد النبوي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. إذن كم صلاة تعدل في المسجد الأقصى عما سواه؟ كم تحتاج واحد في الرياضيات؟
الربع
يعني 250. إذن الركعة المشهور عند الناس أن الركعة 500، لكن الحديث هذا لا يثبت. الحديث الثابت هو أن الركعة في المسجد الأقصى تعدل 250 ركعة، أو الصلاة تعدل 250 صلاة فيما سواه. أنا نعم، هو المشكلة مشكلة يعني عدم الفقه الحقيقي والصحيح. والسار عند الناس يقول لك أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى، حتى هذه خطأ. لا يجوز أن نسمي المسجد الأقصى مع قداسته وما فيه من بركة وما فيه من فضائل وما فيه من مكانة أن نسميه ثالث الحرمين، لأن الحرم كما ذكرنا لا يكون إلا بتوقيف من الله تبارك وتعالى أو من نبينا عليه الصلاة والسلام. فمكة حرم والمدينة حرم، لكن القدس أو بيت المقدس أو المسجد الأقصى، وهذا لا يقلل من فضلها ومن قداستها، لكن هي مكان مقدس نعم، ومكان مبارك نعم، لكن ليس حرما، لأن الحرم له أحكام خاصة به. نعم، هذا أيضا من الفضائل العظيمة للمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي. فنكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بتتمة الآية وفضائل أخرى للمسجد الأقصى. وإذا بقي وقت إن شاء الله نتطرق أو نعرج على معجزة الإسراء والمعراج وما فيها من معاني وما فيها من تفاصيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيك.